الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في رجوع المشتري على البائع، في رجوع المشتري على الفضولي، على البائع الفضولي بالثمن، باعتبار أن الفضولي باع ملك غيره، باع مال المالك وقبض الثمن. تحدثنا سابقا عن مسألة رجوع المالك على المشتري، الآن نتحدث عن رجوع المشتري على الفضولي، على البائع الذي قبض الثمن. تقدم من المصنف أن المشتري يرجع على الفضولي بالثمن مطلقا، سواء كان عالما أو كان جاهلا، إذا كان الثمن باقيا. تحدثنا عن هذا الشخص، إذا كان الثمن باقيا يرجع الفضولي على المشتري بالثمن، سواء كان المشتري عالما بالتطفل والفضولية أو لم يكن عالما. وعلل بتعليل واحد، علل الإطلاق بتعليل واحد، قال لأن الثمن عين ماله ولم يحصل ما يوجب الانتقال، لم يحصل ما يوجب الانتقال، الثمن موجود عند الفضولي، هو يسترد ماله، هذا ماله، ولم يحصل عقد ناقل ينقل ماله، ينقل ثمنه إلى الطرف الآخر. هذا إذا كان الثمن باقيا. أما إذا كان الثمن تالفا، إذا تلف الثمن وكان المشتري عالما، خلينا نتصور المسألة، المشتري عالم بأن البائع ليس مالكا ولا مأذونا، ومع ذلك أقدم على الشراء وتلف الثمن، قيل الأكثر كما قرأنا العبارة أمس بس نعيدها حتى نتواصل، الأكثر قالوا بعدم جواز الرجوع، ليس للمشتري أن يرجع على الفضولي، هو أقدم باختياره وبعلمه أن هذا طرف مو مالك، هذا أخو المالك مثلا وليس مأذونا في البيع، وقد تلف الثمن، فلا يجوز أن يرجع، لأن هو الذي أباح التصرف لغير المالك، لغير مالك العين، هو الذي أباح للتصرف في المثل، أباح إباحة مجانية من دون عوض، لأن هو ليس بمالك حتى يكون الإباحة بالعوض، فإذا تلف يكون تالفا من كيسه ولا يكون الطرف الثاني ضامنا. بس هاي نقرأها العبارة حتى نتواصل. قال وإن تلف، منو تلف؟ الثمن. وإن تلف قيل والقائل به الأكثر، بل الدعي عليه أو ادعى المحقق عليه في التذكرة الإجماع، لا رجوع به، لا رجوع بالثمن مع العلم. مع العلم نتحدث الآن في صورة العلم، إذا كان المشتري عالما بعدم ملكية الفضول للعين المباعة، هذا يكون يبقى ببالنا، تلف الثمن مع علم المشتري، هذان عنصران رئيسيان، بكون البائع غير مالك ولا وكيل، لأنه هو ليش لا رجوع؟ قال لأن المشتري سلط البائع الفضولي على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه، هو قال له أنت تصرف بالثمن تصرف الملاك حتى إذا تتلف الثمن، مع أن المشتري يعلم بأن هذا ليس مالكا، سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة. هاي عبارة أخرى عن إباحة الثمن للمشتري، رحم الله والديك اللي مكنتني من هاي العين، وإن كان أنت مو مالك أنت مكنتني من العين، فأنت تصرف بالثمن تصرف الملاك. بل ظاهر كلامهم يترقى الشارح، يقول يظهر من كلمات الأصحاب حيث لم يقيدوا بالتلف أن هذا الكلام مطلق، هذا الكلام مطلق، وإن لم يتلف الثمن حتى إذا كان عين الثمن باقيا، مقتضى إطلاق عباراتهم هو عدم جواز الرجوع سواء كان الثمن تالفا أو باقيا. قال بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا، مطلقا يعني وإن لم يتلف الثمن لا يجوز الرجوع بالثمن، وإن كان الثمن باقيا وليس بتالف لما ذكرناه من الوجه هذا اللي ذكرناه أمس. شنو الوجه اللي ذكره؟ اللي ذكره أن الثمن ملك للمشتري ولم يحصل ما يوجب الانتقال، والعين موجودة، فالمشتري مسلط على ماله، يسترد ماله في أي لحظة شاء. هذا اللي ذكر الوجه. ها سيدنا. نعم. نعم. شاشنو سيدنا؟ أنا مشتبه. أي شاشنو؟ اي هذا توجيه للي احنا نقوله انه هو يجوز الى الرجوع. اي ها هذا اللي استذكرنا بل اي اي نعم هذا اللي الان قرأناه مو اللي قرأناه امس. احسنتم سيدنا. ليش هذا مسألة تسليط الطرف بعنوان الإباحة، تسليط على إتلافه، هذا ينسجم مع بقاء الثمن وتلفه، فيبقى الإطلاق، أقبل وحده وما أقبل الثاني. أحسنتم سيدنا. أنا اشتبهت. الإطلاق نبقى نقول الإطلاق المقصود منه يعني سواء تلف الثمن أو بقي الثمن. لما ذكرناه من الوجه أنا كنت أرجعه على هذا اللي كنا نذكره أمس من أن الثمن ملك المشتري ولم يحصل ما يوجب النقل. هذا واضح تعليل لشنو؟ تعليل لجواز الرجوع، في حين هو قاعد يقول عدم الرجوع. فشلون نعلل عدم الرجوع مطلقا؟ نعلل عدم الرجوع مطلقا بأن نقول هو المشتري سلط الفضولي على إتلاف العين من دون عوض، لما ذكرناه من الوجه هذا يعني قبل سطر بالسطر السابق مو اللي قريناه بالدرس السابق. هذا واضح؟ توافقون؟ نعم. لا ما له علاقة بالعلم شيخنا. شنو المشكلة في تلف أو لم يتلف؟ أي هو عالم وسلم الثمن، مرة يتلف مرة ما يتلف، ها شنو المشكلة به؟ هو قاعد يقول لا رجوع، عدم الرجوع. نعم. لا هو حتى إذا مو عالم، حتى إذا مو عالم هو سلط، بالتالي سلط الطرف الثاني على إتلافه. يعني لابد أن نقول عالم، لابد أن نقول عالم حتى يتم الوجه، لأن الوجه اللي ذكره مقيد بالعلم. يعني هو عالم، هذا المشتري عالم بعدم ملكية الفضولي وسلط على إتلافه من دون عوض، فنقول بعد ما يجوز الرجوع سواء تلف ثمن أو لم يتلف، فمطلقا يعني تلف أو لم يتلف لما ذكرناه من الوجه. الشارح المصنف يعلق على هذا الكلام، على هذا القول، قول الأكثر الذي دعي عليه الإجماع في التذكرة، يقول هذا الكلام بعيد. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى مع بقاء العين فهو في غاية البعد بتعبير الشارح. إذا بقي الثمن ففي غاية البعد لما ذكرناه سابقا، هذا اللي ذكرناه سابقا من أن الثمن ملك للمشتري، الآن الثمن موجود تحت يد الفضولي ولم يتلف، حتى إذا سلط على إتلافه مع علمه ومن دون عوض، هو سلط على إتلافه والثمن لم يتلف، فشنو المانع من أن يرجع المشتري في ملكه؟ هذا بمقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم، هو يرجع حتى إذا سلط على إتلافه، حتى إذا بقطع النظر عن البيع الفضولي. إذا شخص زيد أنطى العمر كتابة قال له أنت اقربي ما شئت حتى إذا يتلف تحت إيدك، ثم في لحظة رجع، من حقه أن يرجع، سلط على إتلافه لكن قبل أن يتلف من حقه أن يرجع. هذا التسليط والإباحة ليست من الأمور اللازمة التي لا يجوز الرجوع فيها، فيرجع في أي لحظة. هذا مع بقاء العين. قال وهو مع بقاء العين في غاية البعد. ليش في غاية البعد؟ هذا اللي ذكرناه أمس، من أن الثمن ملك للمشتري، ومع بقاء العين، مع بقاء العين من حقه أن يرجع بالثمن في أي لحظة شاء. ومع تلفه بعيد، بعيد شنو؟ أولا الثمن تالف، المشتري عالم، ونضيف نقول يتوقع الإجازة، ندخل هذا العنصر، نقول أن المشتري إذا سلط الفضولي على الثمن وسلط على إتلافه، صحيح سلط على إتلافه ومن دون عوض من الفضولي، ما يريد عوض من الفضولي، لكن هذا المشتري من حقه أن يقدم على المعاملة، وإقدام على المعاملة عقلائي. إذا شخص عرض للبيع كتابا قيمته 10، عرض ب5، هذا المشتري حتى إذا علم أن هذا الذي عرضه للبيع ليس مالكا ولا مأذونا، يشتري، شراء أمر عقلائي، يقول أنا أشتري لعل البائع يجيز، لعل المالك يجيز، فيتوقع الإجازة ويترقب الإجازة. نقول له هذا إقدامك هذا بإتلاف لأموالك، يقول لا مو إتلاف، تصرفي عقلائي وحكيم تصرفي. أقول يمكن أن يقبل المالك في أي لحظة، وحينئذ بعد ما نقول أن سلط البائع المشتري، سلط البائع على إتلاف العين من دون عوض، لا مو من دون عوض، مع عوض، لكن العوض منين؟ العوض بعد إجازة المالك. فليش تقول لا رجوع؟ لا رجوع، لا يمكن أن يرجع في أي لحظة حتى مع التلف. قال ومع تلفه، يعني ومع تلف الثمن، بعيد مع توقع الإجازة. هذا التوقع منين يصدر؟ يصدر من المشتري، المشتري يتوقع صدور الإجازة من المالك، لأنه حينئذ لم يبح له مطلقا، لأن المشتري حينئذ، يعني حين شنو؟ حين علم وتوقع الإجازة، حين علم بأن الطرف الثاني ليس مالكا ويتوقع الإجازة، حينئذ لم يبح الثمن له للفضولي مطلقا، ما أباح مطلقا. إذن شنو؟ أباح على أن يكون عوضا، هي مو إباحة مجانية ومطلقا ومن دون عوض. هو يفسر الإطلاق يقول بل دفعه متوقعا لكونه عوضا عن المبيع. هذا تفسير الإطلاق، هذا في قبال الإطلاق يفسر الإطلاق. الإطلاق شنو؟ هو لم يبحه مطلقا، يعني ولو من دون عوض، لا، أباح على أن يكون عوضا للمبيع. بل دفع المشتري الثمن للفضولي. ها شيخ كاظم، أكو شيء. بل دفعه متوقعا لكونه عوضا عن المبيع، فيكون مضمونا له، فيكون الثمن مضمونا للمشتري. إذا تلف الفضولي يكون ضامنا. ليش؟ لأنه هو ما دفع إلا مجانا حتى لا يكون ضامنا، هو دفع إلى على أن يكون عوضا مترقبا ومتوقعا الإجازة من المالك الأصلي، فيكون مضمونا له. هذا أولا. ثانيا الآن شو نريد نثبت؟ نريد نثبت الضمان. ثبتنا الضمان من خلال أن أن المشتري يدفع الثمن لا بعنوان المجانية بل بعنوان العوض ترقبا للإجازة، فقلنا الفضولي البائع الفضولي يضمن الثمن للمشتري إذا تلف، هذا أولا. ثانيا خلينا نشوف إيد الفضولي، يد البائع الفضولي يد أمانة لو يد عدوان، هي ليست يد أمانة. ليش ليست يد أمانة؟ لأن الفضولي ليس مالكا للعين حتى يأخذ الثمن في قبال العين، فأخذ للثمن هذا إنما يأخذ الثمن لا بيد أمانة بيد عدوان. هو بأي حق يقبض الثمن عوضا عن المبيع؟ هو إذا كان المشتري يبيح الثمن للفضولي مطلقا ولو لا بقيد العوض نقول إيه يده هو يد أمان، أما إذا قبض الثمن بعنوان العوض عما لا يملك هي يد عدوان، لأن المشتري يقول أنا ما أدفع الثمن مطلقا، أدفع الثمن على أن يكون الثمن عوضا عن تلك العين. فإذا كانت العين مو مملوكة للفضولي للبائع الفضولي لا يكون قبض للثمن قبضا مستحقا، فتكون يد الفضولي على الثمن يد عدوان، فإذا تلفت يكون ضامنا وإن لم يفرط وإن لم يتعد. قال ولتصرف البائع يعني الفضولي فيه، هذا ثانيا هم يثبت الوجه الثاني يثبت الضمان. قال ولتصرف البائع فيه يعني في الثمن تصرفا ممنوعا منه، هذا ما يتنافى ويا الإباحة اللي ذكرناها سابقا. ليش؟ لأن المشتري إنما يبيح التصرف في الثمن على شنو؟ على أن يكون عوضا مو مطلقا، وهو ليس بعوض. ليش؟ لأن البائع ليس مالكا. ولتصرف البائع فيه في الثمن تصرفا ممنوعا منه فيكون مضمونا عليه، فيكون الثمن مضمونا على البائع. وأما مع بقائه، رجع إلى مسألة بقاء الثمن، فهو عين المشتري، عين مال المشتري، حتى مع التسليم بالإباحة المدعات لم يحصل ما يوجب الملك. أنت قلت هو المشتري أباح، نقول حتى إذا أباح نتنزل ونسلم أن المشتري أباح الثمن للطرف الآخر للفضولي، لكن على أي حال هو الآن باقي، والإباحة ليست أمرا لازما، من حقه أن يرجع في ملكه في ثمنه في أي وقت شاء. يقول وأما مع بقائه، هذا تكرار يبدو مو فد شيء جديد، وأما مع بقائه مع بقاء الثمن فهو يعني الثمن عين مال المشتري، ومع تسليم الإباحة، إذا سلمنا الإباحة اللي دعاها صاحب الوجه اللي قال لا رجوع، لم يحصل ما يوجب الملك، لم يحصل ما يوجب تملك البائع الفضولي للثمن، فبقي الثمن على ملك المشتري، فمن حقه أن يرجع بالثمن في أي وقت شاء. النتيجة شنو النتيجة؟ النتيجة أننا نقول بجواز الرجوع مطلقا، أما إذا بقي الثمن فالأمر واضح لأن لم يحصل ما يوجب نقل الثمن، وأما مع التلف فلأن البائع ضامن، الفضولي ضامن للثمن، فسواء بقي الثمن أو تلف الثمن من حق المشتري أن يرجع بالثمن على البائع. فمن حق المالك أن يرجع على المشتري بالعين، ومن حق المشتري أن يرجع بالثمن على البائع. قبل أن نكمل، أنت قد تقول هذا راح تختلف قيمته السوقية، راح تكون له منافع، هذا راح يجي الحديث عنه، راح يجي الحديث عنه. المالك لم يخسر شيئا، المالك رجعت العين إليه، يبقى المشتري دفع ثمنا راح يرجع إلى الثمن. هذا متى يرجع الثمن؟ هذا الثمن قد يرجع بعد 10 سنين. شنو قيمة الثمن الزهيد اللي راح يرجع له بعد 10 سنين؟ فالمشتري راح يتضرر من هاي الناحية، فهذا راح نجبره فيما سيأتي. الآن نكمل نقول إذن القول الصحيح هو أن المشتري يجوز أن يرجع بالثمن مطلقا، سواء سواء تلف الثمن أو بقي الثمن، إلا أن يتم الإجماع المدعى. إذا تم الإجماع على عدم جواز الرجوع في صورة التلف فحينئذ نتعبد بالإجماع. الإجماع دليل، فإذا دل الدليل ومنه الإجماع على عدم جواز الرجوع نلتزم. لكن هل أن الإجماع تام أو ليس بتام كما ادعى العلامة في التذكرة؟ الشارع يقول الإجماع ليس تاما، لأن المحقق التزم بجواز الرجوع مطلقا سواء تلف الثمن أو لم يتلف الثمن، وقول العلامة يوجب خدش الإجماع. قول المحقق يوجب انثلام الإجماع، فإن المحقق مما يعتنى لقوله، المحقق مو فقيه عادي حتى يمكن أن يقال بأن مخالفة المحقق لا يعتنى لها ولا تخل بالإجماع. إذن الإجماع صغرويا ليس بمتحقق. فنرجع إلى ما نقول سابقا من أن المشتري يرجع بالثمن مطلقا سواء بقي أو تلف، ثم بعد ذلك يضيف دليلا مؤيدا، دليلا آخر على جواز الرجوع. يقول إحنا نتساءل أن الثمن هذا اللي موجود تحت يد الفضولي، هذا الفضولي يجوز أن يتصرف بالثمن أو لا؟ الجواب لا، لا يجوز أن يتصرف بالثمن، لأن المشتري أباح للفضولي التصرف على أن يكون عوضا وهو ليس بعوض. إذن المشتري أباح للفضولي التصرف في العين بشرط غير متحقق، فهو بالحقيقة لم يبيعه التصرف، فيكون الفضولي شأن الغاصب، فلا يجوز أن يتصرف بالعين. من ناحية أخرى، إذا قلنا بعدم جواز الرجوع بالنسبة للمشتري، هاي العين تبقى من دون متصرف، إذن منو راح يتصرف بالعين؟ الفضولي لا يجوز أن يتصرف، المشتري لا يجوز أن يرجع. شنو هاي العين تصير طلقة، تصير ملكهم طلق المن مملوكة. هذا منبه واضح ومشير على عدم تمامية ما يدعون من عدم جواز الرجوع. عدم جواز تصرف الفضولي الغاصب، البائع الفضولي، عدم جواز تصرفه، هذا ينبه على جواز رجوع المشتري في الثمن. قال فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا، هاي النتيجة، جواز الرجوع بالثمن مطلقا سواء كان تالفا أو باقيا قويا وإن كان نادرا. أي صحيح، هذا القول قول نادر مخالف للمشهور، شهرة عظيمة، بل قد يقال بمخالفة للإجماع كما ادعى العلامة. إن لم يثبت الإجماع، نقول هذا القول قوي ما لم يثبت الإجماع. إن لم يثبت الإجماع على خلافه اللي ادعى العلامة في التذكرة، تعال نقح صغر الإجماع. يقول والواقع خلافه، الواقع عدم ثبوت الإجماع، الواقع أن الإجماع ليس ثابتا والواقع خلافه، فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا، إلى الرجوع بالثمن مطلقا سواء كان تالفا أو باقيا. وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه؟ شلون يجتمع؟ أن لا يجوز للبائع الفضولي أن يتصرف بالثمن مع عدم جواز رجوع المشتري به في حال من الأحوال، ولو في حال التلف، فإنه هو حينئذ لا محالة غاصب. هذا تعليل لعدم جواز الرجوع، فإن البائع حينئذ لا محالة غاصب، آكل للمال بالباطل. على أي أساس أنت تأخذ الثمن وتتصرف بالثمن تصرف الملاك؟ شنو هبة لم تتحقق الهبة، عوض أنت مو مالك للمبيع، فإذا تصرفك حرام، أنت آكل للمال بالباطل، هذا التصرف حرام. فكيف يجتمع تحريم تصرف البائع مع عدم جواز رجوع المشتري في العين، ولو في حالة التلف، ولو في حال من الأحوال، فإنه حينئذ غاصب آكل للمال بالباطل. ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا والبائع فضوليا، مع عدم إجازة المالك. ثم قال ويرجع بما اغترم. إذن النتيجة هي جواز الرجوع مطلقا، سواء كان الثمن باقيا أو تالفا. وأما بالنسبة إلى المنافع، هل يرجع المشتري على البائع بالمنافع؟ قلنا المالك يرجع على المشتري بالعين، مو فقط بالعين، يرجع بالمنافع، المستوفات وغير المستوفات والزيادة، الزيادة القيمية أو الزيادة العينية، يرجع على المشتري. المشتري يسأل يقول أنا أرجع على البائع الفضولي بالثمن، اتضح سواء كان ثمن باقيا أو تالفا. أيضا أرجع في الزيادات على المشتري، على البائع عفوا، على الفضولي؟ الجواب نعم، سواء كانت المنافع مستوفاتا أو لم تكن مستوفاتا، بل أكثر من ذلك. شوفوا هذا الفرد الخفي، بل أكثر من ذلك، مو فقط يرجع بالثمن، يرجع بالثمن وما دفع للبائع من غرامة ولو كانت الغرامة زيادة، ولو كانت الغرامة زيادة في القيمة. يعني شنو؟ يعني مثلا إذا باع الفضولي العين ب1000 وكانت قيمة العين 2000، وهي قضية تقريبا على القاعدة، الفضولي حينما يبيع بسعر أقل كالغاصب كالسارق، يبيع عادة بسعر أقل، العين مثلا الكتاب ب2000 هو يبيعه ب1000، فيقول المشتري يقول أنا شنو اللي راح يرجع لي؟ فقط الـ1000؟ مع أن المالك راح يغرم علي تمام القيمة لو تلفت العين. شوفوا، باع الكتاب صاحب الـ2000، باع بـ1000، ثم تلف الكتاب عند المشتري، المالك راح يرجع على المشتري بشنو؟ بالقيمة، بـ2000، بقيمة المثل. يقول أنا اشتريته بـ1000، شنو علاقتي؟ أنا أريد قيمة الكتاب، قيمة كتابي. فراح يغرم المشتري للمالك الـ2000. أما المشتري لا يرجع على البائع بالثمن، خصوص الثمن المسمى كما تقدم أن الثمن إذا كان باقيا أو تالفا يرجع المشتري على الفضولي بالثمن، لكن هاي الزيادة اللي غرمها المشتري للمالك مع تلف العين، هاي أيضا لابد أن تكون مضمونة، لابد أن يكون البائع الفضولي ضامنا لتلك الزيادة. فإذا حتى الزيادة اللي غرمها المشتري للمالك الأصلي لابد من أن يرجع، أو يجوز أن يرجع فيها المشتري على البائع الفضولي، وبذلك ينجبر هذا النقص الحاصل عند المشتري. هذا اللي قلناه سابقا، قلنا هذا النقصان لابد أن يجبر. الآن اتصدى المصنف لجبرانه، قال ويرجع المشتري. شوية العبائر هذا اللي راح تجي في هذا المطلب شوية قد توهم. قال ويرجع المشتري، مو هاي العبارة اللي راح نقرأها اللي بعدها. قال ويرجع المشتري على البائع، من البائع الفضولي، يرجع المشتري على البائع بما اغترم للمالك. من اغترم؟ المشتري. بما اغترم المشتري للمالك، بكل ما يغترم للمالك. شنو اللي يدفع غرامة للمالك؟ المشتري من حقه أن يرجع فيه على الفضولي. المنافع المستوفات وغير المستوفات، هذا الأمر واضح، يبقى الكلام في فرد خفي، هذا مسألة ما لو باع بأقل من قيمة المثل، من سعر المثل. يقول حتى بزيادة القيمة، هاي حتى لبيان الفرد الخفي، هاي بمنزلة إن الوصلية لتبين الفرد الخفي. يقول حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين، الكتاب تلف، هو اشترى بألف لكن الكتاب قيمته 2000، هو راح يغرم للمالك 2000 ويرجع بالثمن بألف فيبقى 1000، هذا فارق القيمة، هذا التفاوت. هذا التفاوت أيضا يرجع فيه على البائع. ليش؟ لأن البائع هو الذي غر المشتري، هو الذي غرر فيه. الكتاب قيمته 2000، هو غر وأوقع في الغرر وباع إليه 1000، والمغرور يرجع على من غر، فأيضا يرجع، لكن لا من ناحية الثمن، لا من باب رجوع المشتري على البائع بالثمن اللي تقدم، هو رجع بالثمن ودفع إلى 1000. بقى هاي مسألة الغرر، هذا لابد أن يدفع له الثمن الآخر، 1000 الآخر، حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى. لو تلفت العين فرجع بها بالعين، من رجع؟ المالك عليه على المشتري. إذا تلفت العين ورجع المالك على المشتري بالعين، قال العين تلفت، قال انطيني القيمة، انطال 2000، فيرجع المشتري على البائع الفضولي بالألف الزائد، بالألف الثاني، مقدار التفاوت، فضلا عن الثمن. طبعا ما نتحدث عن الثمن، هذا كون نلتفت إليه، فضلا عن الثمن، الثمن تقدم بالمسألة السابقة، الآن قاعد نتحدث عن الغرامات، عن الزيادات، ما نتحدث عن أصل الثمن. ليش؟ يقول لدخوله، لدخول المشتري على أن تكون له مجانا. المشتري حينما يشتري هاي العين اللي تساوي 2000، يشتري هذه 2000، هاي الزيادة هو دخل على الزيادة على أن تكون الزيادة شنو؟ مجانية. على أن تكون هاي الزيادة مجانية، يعني شنو مجانية؟ يعني مقصودة على أن تكون داخلة في ضمن 1000، مو في قبال 1000 آخر. هو يفرح يقول أنا بحمد الله اليوم خوض صفقة كتاب يسوى 2000، اشتريته بألف، هاي الزيادة داخلة في ضمن 1000، هاي الزيادة، هذا التفاوت هو كأنما اكتسب مجانا ربحا، هو ما أخذ في قبال 1000، ومثلا أفرض الفضولي طالب بألف آخر للمالك، لا، هو أخذ الكتاب، تمام الكتاب بالألف، لدخوله ولإقدامه، لإقدام المشتري ولدخول المشتري على أن تكون، منو تكون؟ أحسنتم، الزيادة، على أن تكون الزيادة له، يعني للمشتري مجانا، على أن تكون هاي الزيادة مجانية. هو مثلا أفرض المشتري سأله للبائع، قال له هذا قيمته 2000 عند غيرك، أنت شلون تبيعه بألف؟ قال له ما يخالف أخذه بألف، أنا مشتري برخيص مثلا، فأخذ هذا على أن تكون الزيادة زيادة مجانية. أما إذا يقول له بألفين قد ما يشتري. لدخول المشتري على أن تكون الزيادة له مجانا، هاي العبارة شوية بها دقة. أما ما قابل الثمن من القيمة، إحنا فارضين العين تالفة، شوية خلينا نلتفت، فارضين العين تالفة، تلفت العين عند المشتري، رجع المالك على المشتري وأخذ القيمة تماما، أخذ 2000، فيرجع المشتري على البائع بالزيادة. زين، نسأل، نقول يرجع على المشتري، يرجع على البائع فيما قابل الزيادة من القيمة، مو صحيح؟ ما نقول الزيادة، نقول ما قابل الزيادة. ليش؟ لأن العين تالفة، ما قابل الزيادة من القيمة، فيرجع بالألف، يرجع بالألف. أما بالنسبة إلى أصل القيمة، هاي أصل القيمة ليش ما يرجع بها على المشتري؟ أصل القيمة ليش ما يرجع؟ ليش ما نقيم الكتاب التالف عند المشتري ويرجع المشتري على البائع بتمام القيمة؟ ليش تقولون يرجع المشتري على البائع فقط بالزيادة، بمقدار الزيادة؟ نقول لوضوح أن المشتري رجع على البائع بالثمن، فإذا رجع على البائع بالثمن، ما نقول له بعد أنت لابد أن ترجع على البائع بما يقابل أصل العين. ليش؟ لأن المجموع إيش قد راح تصير؟ راح تصير 3000، راح يرجع المشتري على البائع الفضولي ب3000. إحنا نقول له لا، أنت ترجع بالثمن أولا وترجع فقط بالزيادة، أما أن ترجع بالثمن والزيادة وما يقابل أصل العين هذا راح يكون زيادة على ما يغرمه الفضولي. الفضولي لابد أن يغرم لك الثمن ويغرم مقدار التفاوت، أما الأصل أصل العين هذا لا رجوع فيه. ليش لا رجوع فيه؟ لأن أخذ ما يقابل هاي القيمة. شنو اللي يقابل هاي القيمة؟ الثمن. فإذا رجع بالثمن ورجع بما يقابل الثمن، حينئذ يجتمع العوض والمعوض عند المشتري، فيكون المشتري قد دفع 2000 للمالك وأخذ 3 من الفضولي. هذا حيف على الفضولي، يجتمع العوض والمعوض حينئذ عند المالك. نقول له أنت حينما أخذت الثمن، يسأل يقول أنا وين أخذت الثمن؟ يقول له أعطيناك الثمن بالمسألة السابقة، أخذت الثمن بالمسألة السابقة، أخذت الثمن سواء كان الثمن باقيا أو تالفا. إحنا الآن ما قاعد نتحدث عن الثمن، قاعد نتحدث عن الزيادة بما غرم المشتري للمالك من الزيادة. أما أصل الثمن حيث قبضته بعد مو تقيم أصل العين على البائع الفضولي وتأخذ ما يقابل أصل العين، لأنك أخذت الثمن في قبال أصل العين. إحنا الآن قاعد نتحدث فقط عن الزيادة. شوية هاي العبارة شوفوا، قال أما ما قابل الثمن من القيمة، قيمة شنو؟ قيمة العين التالفة. إحنا نقول العين تالفة، هاي العين التالفة بها جزئين، الجزء الأصلي خلينا نعبر عنه، هذا شو نسميه؟ نسميه ما قابل الثمن. ما قابل الثمن هو ايش قد الثمن؟ احنا فارضي 1000، والجزء الثاني من القيمة هذا الزيادة التي غرمها المشتري للمالك. احنا قاعد نتحدث عن هاي الزيادة، نقول هاي الزيادة التي غرمها المشتري للمالك هاي يرجع بها المشتري على الفضولي. سائل يسأل، متوهم يتوهم، تقول ليش تنطون للمشتري من الفضولي خصوص الزيادة؟ ليش ما تنطوه ما يقابل أصل القيمة، ما يكون عوضا عن أصل القيمة؟ الجواب واضح، نقول لأن المشتري أخذ في المسألة السابقة من الفضولي الثمن الذي يقابل أصل القيمة، فإذا انطيناه ثمن سابقا والآن ننطي ما يقابل أصل القيمة 1000 آخر غير الزيادة، راح يجتمع العوض والمعوض، وذلك لا يجوز. هذا حيف قلنا على البائع الفضولي. بائع فضولي خليه يدفع 2000 ومو يدفع 3. قال أما ما قابل الثمن من القيمة، من قيمة العين التالفة بيد المشتري، فلا يرجع به، لا يرجع المشتري به بما يقابل الثمن من القيمة، لا يرجع به. ليش لا يرجع؟ يقول لرجوع عوضه إليه، لرجوع عوض ما قابل الثمن من القيمة إليه إلى المشتري. هو شنو عوض ما قابله؟ شنو عوض ما قابله؟ سيدنا أحسنتم، الثمن. عوض ما قابل هو الثمن، فإذا رجع بالثمن بعد ما راح ننطي عوض ما قابل أصل القيمة، لأن راح يجتمع عنده العوض والمعوض، فلا يجمع بين العوض من العوض الثمن وبين المعوض. شنو المعوض؟ هم أسمع، لا بالعبارة ايش قال؟ لا، ما قابل الثمن من القيمة. قلنا ما قابل الثمن من القيمة شنو عوضه؟ عوض الثمن. ما قابل الثمن. هو قاعد يقول ما قابل الثمن، ما قابل الثمن من القيمة. شنو عوضه؟ عوض الثمن. فإذا أخذ الثمن وأخذ عوض ما يقابل الثمن راح يجتمع العوض والمعوض، راح يجتمع الأمران، فراح يحصل من أصل القيمة المشتري راح يحصل من أصل القيمة على 2000 ويرجع بالزيادة اللي غرم أهل المالك 1000 فراح يأخذ 3000 مع أن المشتري دفع 2000 فقط. يقول أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع المشتري به لرجوع عوضه، لرجوع عوض ما قابل الثمن من القيمة، اللي العوض هو الثمن، إليه إلى المشتري، فلا يجمع بين العوض والمعوض. فضلوا مولا. نعم. وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا. ايش قلنا احنا؟ قلنا العين اذا تلفت يرجع المشتري على البائع الفضولي بما قابل الثمن، بما قابل الثمن، لكن مو نفس ما قابل الثمن، بالثمن، فيرجع بما غرم من الزيادة دون ما قابل الثمن. هيك اللي انتهينا له. قلنا يرجع المشتري على البائع الفضولي بخصوص الزيادة، بخصوص ما قابل الزيادة، أما ما قابل الثمن فلا يرجع به. ليش؟ لرجوعه بالثمن. في قبال ذلك قيل بعدم الرجوع مطلقا. قال إذا تلفت العين المشترات بالعقد الفضولي عند المشتري ورجع المالك على المشتري، المشتري لا يرجع على البائع الفضولي مطلقا، لا بالعوض كما بينا وكما نتفق احنا والخصم على ذلك، بل ولا بالزيادة. هنا مورد الخلاف، حتى بالزيادة لا يرجع. نعم يرجع بالثمن كما تقدم، يرجع فقط بالثمن. بيش هو باع للكتاب مثلا ب1000 يأخذ 1000، أما الزيادة لا تؤخذ. أصل قيمة ما قيمة العين التالفة أيضا لا تؤخذ. فشنو اللي راح يحصل عليه المشتري؟ فقط 1000، ما فقط 1000 هو نفس الثمن. ليش؟ ليش؟ يقول لأن هذا العقد عقد فاسد، عقد فاسد. وعندهم قاعدة يقولون كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، كل ما يكون عقدا مضمونا حال الصحة يكون الضمان متحققا في حال الفساد. شنو العقود اللي تكون مضمونة في حال الصحة؟ المعاوضات، مطلق المعاوضات، البيع، الإجارة، كل المعاوضات مضمونة إذا كانت صحيحة. يعني شنو مضمونة؟ يعني أن العين إذا تلفت بيد المشتري، العين إذا تلفت بيد المشتري إنما تتلف من كيسه، ما يرجع على البائع يقول له العين تلفت فلا بد أن تعوضني بعين أخرى. لا، الكتاب المبيع يتلف من كيس المشتري ويجب على المشتري أن يدفع الثمن إلى البائع، هو يضمن ويدفع الثمن. فالمبيع إذا تلف بيد البائع هو مضمون عليه، هذا إذا كان البيع صحيحا. فإذا كان البيع فاسدا هم نفس الكلام، نقول إذا كان هناك ضمان في عقد حال الصحة، هذا العقد في حال الفساد أيضا يكون مشتملا على الضمان، بخلاف العقود التي لا ضمان في صحيحها كالهبة والعارية والعطية ونحو ذلك. إذا تلفت العين الموهوبة قبل أن تصل مثلا إلى الموهوب، لا يجب على الواهب أن يجبر هذا النقصان ويضمن. ليش؟ لما ذكروه من أن الهبة لا ضمان فيها، هي من العقود غير الموهوبة، هذا إذا كانت صحيحة. إذا كانت فاسدة أيضا، إذا كانت فاسدة فلا ضمانة. نجي إلى محل كلامنا، البيع عقد من العقود، قاعد نتحدث عن بيع، هل هناك ضمان في البيع؟ الجواب نعم، لما كان في البيع الصحيح هناك ضمان ففي البيع الفاسد أيضا هناك ضمان. هذا المشتري الذي اشترى من الفضولي ما لا يملك مع عدم إجازة المالك الأصلي، هذا البيع صحيح لو فاسد، هذا فاسد، فلما كان بيعا فاسدا إذن أيضا فيه ضمان. ضمان يعني شنو؟ يعني أن العين التالفة بيد المشتري، العين التالفة بيد المشتري بالبيع الفاسد أيضا هو الذي يضمن تلك العين. من اللي يضمنها؟ المشتري، فالمشتري هو الذي يضمن ولا يرجع على الطرف الآخر، هو الذي يضمن. طالما كان البيع فاسدا، إيه لا فرق، طالما كان البيع فاسدا فهو يضمن، كما لو كان البيع صحيحا. إذا كان البيع صحيحا شنو هم ورا سنة يروح يرجع للبائع يقول له تلفت العين، يقول له تلفت من كيسك، أنا ما منطيك ضمان مثلا. نعم إذا قال له أنا أضمن لمدة سنة، حينئذ ذاك بحث آخر، إحنا كلامنا مع الإطلاق. فكما يتكون العين التالفة المبيعة التالفة من كيس المشتري في حال الصحة، هي تكون أيضا من كيس المشتري في حال الفساد، لما ذكروه من أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فشنو النتيجة؟ النتيجة أن الغرامة تقع على المشتري، ولا يجوز أن يرجع المشتري على البائع الفضولي لا بأصل القيمة ولا بالزيادة. طبعا لن توهم عدم جواز رجوعه بالثمن، هذا تقدم في المسألة السابقة، يجوز أن يرجع بالثمن. قال وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا لدخول المشتري على أن تكون العين مضمونة عليه، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد، كما لو تلفت العين. شلون أن البيع الصحيح أو الفاسد إذا تلفت العين يضمن في محل كلامنا بيع فاسد فيكون ضامنا، وفيه يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.